كتاب لماذا من حولك أغبياء للدكتور شريف عرفة يغطي هذا التسجيل الفصل الثاني من الكتاب، أي الصفحات من 31 حتى 49. تقدمت مبادرة ضوء بصوت كنانة جروج. الفصل الثاني حل الخلافات. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات، القائل ألبرت أينشتاين. الفقرة الأولى: كيف تبدأ الخلافات؟ للإجابة عن هذا السؤال دعني أطرح عليك سؤالا: كيف يرى كل منا العالم حوله؟ حين خرجنا إلى هذا العالم كانت عقولنا فارغة كقرص كمبيوتر صلب لم توضع به معلومة واحدة بعد. بمضي الأيام يخزن هذا القرص الصلب المعلومات من العالم الخارجي، من الوالدين، المدرسة، المجتمع، وسائل الإعلام والأصدقاء، ومن تجاربنا الشخصية. هذه المعلومات التي يتم تخزينها حتى آخر يوم في حياتك تقوم ببرمجة عقلك كي يرى العالم بطريقة معينة. ما أريد أن أقوله لك هو أنت ترى العالم في ضوء برمجتك السابقة، في ضوء تجاربك الشخصية التي مرت في حياتك. كي أقرب الأمر إليك دعني أسألك سؤالا: كيف تنظر للمرأة المدخنة؟ إجابة هذا السؤال تعتمد بالأساس على الشخصيات التي تعرفت عليها أنت في حياتك، وهذه البرمجة هي من تحدد نظرتك لهذه المرأة. فلو كانت أمك مدخنة ستتقبل الأمر ببساطة، أما لو كنت من عائلة محافظة فستجد أن الموضوع خارج تماما عن حدود الاحترام. نظرتك للعالم صنعتها تجاربك الشخصية. هل فهمت ما أعني؟ تجاربك الشخصية هي من يحدد لك ما هو الخطأ والصواب، ما هو الجيد والسيء، ما هو المناسب وغير المناسب. حسنا، دعني أكون أكثر وضوحا. مثال: اقرأ الجمل الموجودة في هذه المثلثات بسرعة ثم أجب السؤال الذي يليها. المثلث الأول: عصفور في القفص. المثلث الثاني: الأهرامات في الجيزة. المثلث الثالث: الزهور في الحديقة. هل لاحظت أن كلمة في مكتوبة مرتين في كل الجمل؟ غالبا ربما لا تلاحظ، لأن برمجتك حتمت عليك أن العصفور في القفص وليس في القفص. هل فهمت ما أعنيه؟ نحن نرى ما نريد أن نراه، لا ما هو واقع فعلا. مثال: سأقول لك شيئا وعليك أن ترى ما إذا كان صوابا أم خطأ. أقول لك: يا عزيزي، إنني في يوم من الأيام كنت أمسك بقطعة خشب في يدي وتركتها، فلم تسقط لأسفل بل صعدت لأعلى، هل أنا صادق أم كاذب؟ الخاطر الأول الذي غالبا دار بذهنك هو: هذا خطأ، أنا لا أصدق. لأننا نرى العالم في ضوء تجاربنا الشخصية، كل ما مر بنا من تجارب هو أن قطعة الخشب تسقط لأسفل حين نتركها لا لأعلى، إذن ما يقال هنا خطأ. حسنا، لماذا لا تفكر في نظرتي أنا للعالم والتي تحكمها تجاربي أنا؟ أنا أمارس رياضة الغوص بانتظام، وحين كنت في أعماق البحر تركت قطعة خشب كانت في يدي فطفت على السطح. يبدو هذا بديهيا أكثر من اللازم، أليس كذلك؟ الفقرة الثانية: لماذا لا يفكرون مثلي؟ هل كنت تتمنى أن والديك أو شريك حياتك أو زملائك أو أصدقائك يفكرون مثل ما تفكر؟ هل كنت تتمنى أن يروا ما تراه صوابا ويوافقك الرأي دوما؟ من المثير أن أقرب الناس إليك لديهم في الكثير من الأحيان آراء مختلفة عنك، وهو ما يصيب بالارتباك. لماذا تسير الأمور بهذا الشكل؟ لو كانوا يفكرون مثلنا لكانت الحياة أفضل. لكن ألا تتفق معي أن هذا طبيعي؟ أعني، أليس بديهيا أن يختلف الناس عنك في آرائهم حتى أقرب الناس إليك؟ هل تعرف لماذا؟ فكر في الأمر. هذا الشخص الآخر تربى تربية مختلفة، تعلم تعليما مختلفا، صادق أناسا مختلفين عمن عرفته، مر بتجارب شخصية صنعت شخصيته، ربما تختلف عما مررت أنت به. شاهد برامج تلفزيون مختلفة، تعرض لظروف مختلفة عما تعرضت له. دعك من أنه من جنس آخر أساسا. لو كنت تتحدث عن شريك حياتك، إذن فمن المنطقي ألا يكون مثلك، أليس كذلك؟ ليس هذا فقط، بل خذ عندك هذه المعلومة المثيرة. شاهدت في أحد الأيام حلقة من حلقات البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير 2020، وكان موضع الحلقة عن التوائم الملتصقة. لم تكن عن التوائم الملتصقة الذين تم فصلهم في طفولتهم، بل التوائم الملتصقة الذين كبروا وبلغوا ونضجوا وهم لا يزالون ملتصقين. كيف يفكرون؟ كيف يعيشون؟ من المذهل بعد عشرات اللقاءات مع هؤلاء التوائم حول العالم، تبين أن لكل شخص منهم شخصية مستقلة عن الآخر، له موسيقى مفضلة وبرامج مفضلة ونزهات مفضلة تختلف كلية عن الآخر، هذا رغم أنهم حرفيا بكل ما تحمله الكلمة من معان يعيشون معا في كل لحظة، يأكلون ويشربون معا، ينامون ويستيقظون معا، يدخلون الحمام يستحمون، يخرجون للتسوق ويتنزهون، يقضون كل شيء معا، ولم يفترقوا طوال حياتهم، ورغم كل هذا يختلفون. انظر إلى نفسك، كيف تفترض بعد أن سمعت هذا ألا يكون شريك حياتك أو سواه مختلفا عنك؟ الناس يختلفون لأن الاختلاف جزء من طبيعتنا أساسا. الفقرة الثالثة، هل الاختلاف هو خلاف؟ من أهم أسباب المشاكل التي تحدث بيننا أننا نفترض أن الآخر يرى العالم كما نراه نحن، فمن هنا تحدث الخلافات والصدامات والصراعات، ونتساءل لماذا هم أغبياء إلى هذا النحو؟ مثال، سأحكي لكم القصة الكلاسيكية الشهيرة، قصة العميان والفيل. كان هناك ثلاثة عميان لم يعرفوا ما هو الفيل ولا كيف يبدو، وفي يوم من الأيام طلب منهم أن يدخلوا غرفة بها فيل، كما طلب منهم أن يصفوا ما هو بالضبط. أولهم راح يتحسس الخرطوم وقال الفيل يشبه الثعبان، ثانيهم راح يتحسس الأرجل يبدو أنه قصير جدا وقال الفيل عبارة عن أربعة أعمدة، وقال ثالثهم والذي كان يتحسس الذيل الفيل شيء يشبه المقشة. وبالطبع لم يصدق أي منهم ما يقوله الآخر، وكان كل منهم يتهم الآخر بالكذب لأنه لم يصدق إلا ما لمسه بيده، لم يستوعب سوى تجربته هو فقط. والناس يتعاملون مع نفس الموقف، لكن كل منهم يراه بصورة مختلفة. مثال، أسامة يحب رشا بعنف، رآها ترقص في أحد الأندية فهام بها حباً وقرر الارتباط بها. رفض والده بشدة، فكيف بالله عليكم يتزوج ابن دبلوماسي بابنة نشال خليعة؟ كان هذا بديهيا بالنسبة للوالد، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لأسامة. برمجة الأب السابقة وتجاربه في الحياة تؤكد هذه أفشل زيجة، ولا بد من أن أنقذ الولد لأنني أحبه. أما برمجة أسامة فكان مصدرها الأفلام والقصص، وهي أخطأ مصادر البرمجة فيما يتعلق بالعلاقات الرومانسية، فالآباء في الأفلام دائما يقفون حائلا دون تحقيق أروع قصص الحب، لا يكونون على حق أبدا، ولا بد للبطل والبطلة أن يحاربا العالم كي تتحقق سعادتهم. لذلك ازداد تمسك أسامة بفتاته كلما أحس بمعارضة والده. هكذا تحتم برمجته: أبي يكرهني، ورفضه يعني أن أتمسك برشا أكثر. كان يرى العالم في ضوء برمجته هو، وكل ما دون ذلك اعتبره خطأ. لكن من منهم على صواب؟ قانون شريف الأول: إذا شعرت أنك على صواب فهذا لا يعني بالضرورة أنك كذلك. فنحن لا نرى الصورة الكاملة، الحياة كلوحة البازل، وكل منا لا يرى سوى جزء من الصورة. لو استفدت من الأجزاء التي يراها الآخرون سترى الصورة كاملة وستكون رأيا أفضل. لأسباب كهذه يستعين العظماء بطاقم لا بأس به من المستشارين. هل عرفت السبب؟ مثال آخر: حين كنت طالبا في كلية طب الأسنان كنت أمينا للجنة الثقافية، لذلك كان علي القيام بالكثير من النشاطات لاتحاد الطلبة، وكان من هذه الأنشطة معرض دوري للرسوم الكاريكاتورية أناقش فيها مشاكلنا بأسلوب ساخر. كنت أعد له رغم أن الامتحانات قد اقتربت، وكما جرت العادة كان علي أن آخذ الموافقة من وكيل الكلية في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور عصام عبد الحافظ، وتوقعت أن يقدر مجهودي، ولدهشتي رفض وكيل الكلية إقامة هذا المعرض. تعجبت من هذا التصرف ولم أفهم السبب الذي يدعوه للرفض. هل السبب شخصي؟ لابد أنه كذلك، إنه يكرهني، هذا واضح. هكذا قلت لنفسي. لم أفهم وقتها أنني لم أرى سوى قطعة البازل الخاصة بي، فحين سألت عن السبب كان الرد: لم يشأ الدكتور عصام إقامة المعرض لك لأن الامتحانات على الأبواب ولا يريد أن يضيع وقتك. لسنا على صواب دائما، هذه هي الحقيقة. الآخرون ليسوا دائما على خطأ، لكنهم فقط يرون قطعة بازل مختلفة عن التي نراها. الفقرة الرابعة: هل تسامحهم؟ هذه الفكرة التي عرفتها للتو ستجعلك أكثر تفهما للآخرين، لأن كل شخص يتصرف طبقا لخبراته وتجاربه، لأن كل شخص يتصرف وهو مؤمن تماما أنه على صواب. لاحظ أنه قد يكون كذلك بالفعل. هذا يجعلك أكثر تفهما للآخرين وأخطائهم. فسائق الميكروباص الذي يملأ الدنيا ضجيجا ببوق سيارته لا يفعل ذلك لأنه شرير ويريد نشر التلوث الضوضائي كي يحيل حياة الناس جحيما، لكنه يفعل ذلك لأن برمجته تخبره أن هذا التصرف مقبول. إن الذين أخطأوا في حقنا لم يفعلوا ذلك لأنهم أشرار، بل لأنهم لا يعرفون شيئا آخر. لا يوجد أشرار يحاولون نشر الشر في الحياة، عليك أن تتقبل هذا الأمر. هم فقط أشخاص ذو نية سليمة بالنسبة لهم، لكن سلوكهم يتعارض مع ما نتوقعه منهم. لذلك يكفي أن نتفهم وجهة نظر الآخرين التي تجعلهم يتصرفون بهذه الطريقة، هنا سنتفهمهم ونستطيع تغييرهم، لا باتهامهم بأنهم على خطأ ونحن على صواب، لكن بإقناعهم بالأسلوب الذي يفهمونه هم. حسنا، قد يقول لي أحدهم: هل يعني هذا أن سائق الميكروباص المزعج هذا على صواب؟ كيف أتعاطف معه وهو مخطئ؟ الإجابة ببساطة هي: نحن لا نتكلم عما إذا كان هذا الشخص على صواب أم لا، لكنني فقط أحاول أن أبين لك أنه على صواب بالنسبة له هو.
فحين تحاول أن تقنعه فلا تتناقش معه بمنطقك أنت بل بمنطقه هو، فلا تقل مثلا بطل إزعاج يا حيوان، فهو لا يؤمن أن هذا إزعاج أصلا كما قلنا ولا أنه حيوان. بل يمكنك أن تقول مثلا في ناس كبار عيانين هنا يسطى ومش عارفين يناموا من الكلكس، وكلك رجولة وذوق وشهامة يا باشا. هو يؤمن برجولته وذوقه وشهامته وسيقدر إدراك الآخرين لذلك. أنت لا تنافقه لكنك فقط تستدعي هذه الصفات الموجودة حتما في داخله. لو دخلت له من هذه الزاوية سيكون من السهل أن تقنعه. هل فهمت ما أعنيه؟ لا تكلمه بلغتك أنت بل بلغته هو. مثال: حازم وريهام زوجان سعيدان، تزوجا بعد قصة حب جميلة ورزقا بطفل لطيف يحسدهم الناس عليه، إلا أن الأمور لا تبقى على حال. كانت الخلافات التي تنشب بينهما مستمرة، وكان السبب وجيها عند كلا الطرفين. ريهام كانت حزينة لأن حازم يترك المنزل لفترة طويلة لظروف عمله ولا يقضي معهم أي وقت. كان هذا يعني بالنسبة لها أنه لم يعد يحبها بعد أن أنجبت، وأنه يحب العمل أكثر منها. أما حازم فقد كان غاضبا لأن ريهام تؤنبه دوما على تغيبه في العمل. كان يعمل بجد كي يوفر لهم المستوى المادي اللائق خاصة بعد الإنجاب، وكان يكره ألا تقدر ريهام هذا وتكتفي بالتنغيص عليه حين يعود مرهقا من العمل. من منهم على خطأ؟ اعتدنا للأسف حين تقال أمامنا مشكلة ما أن نشير إلى أحد الأطراف قائلين أنت المخطئ، إلا أن هذا ليس الحال في معظم الأحيان. كل منهم يرى الصورة من زاوية مختلفة، وكل منهم يرى الآخر بصورة مختلفة كما هو عليه فعلا. يتغيب حازم في العمل لأنه يحب ريهام ويريد المال اللازم لإسعادها، لكنها تعتقد أنه يتغيب لأنه لا يحبها. ريهام تؤنب حازم لتغيبه لأنها تحبه وتريد أن تقضي الكثير من الوقت معه، بينما هو يعتقد أنها تحب التنغيص عليه ولا تقدره ولا تحبه. لن أقول لكم حلا جاهزا لهذه المشكلة، فكل من حازم وريهام لهما حل مختلف يجب أن يجداه بنفسيهما طبقا لحالتهما. الطريق إلى الحل هو أن يتفهم كل منهما النية الإيجابية التي تحرك سلوك الآخر، ولا يفترض أن سلوكه نابع من نية سلبية. بهذا سيصلان إلى حلول وسط تكون مناسبة لهما. لا تحكم على الناس من معنى تصرفاتهم بالنسبة لك بل بالنسبة لهم هم. الحل هو أن تتفهم هذه الحقيقة، حقيقة أن كل شخص يؤمن أنه على صواب ويمتلك من المبررات والحجج والبراهين ما يؤكد بها لنفسه أنه على حق ويتصرف على هذا الأساس. لا يوجد شخص يؤمن أنه على خطأ، لذلك فلا يوجد مخطئ في هذه القصة السابقة. حين نسمع عن أي خلاف نجد أنفسنا لا إراديا نحاول معرفة من المخطئ، في حين أنه من الخطأ أن نفترض أن أي خلاف يجب أن يكون فيه مخطئ. كلا الطرفين محق من وجهة نظره، هذه حقيقة لا بد من أن نستوعبها حين نتعامل مع أي خلاف. يقول ريتشارد باندلر: وراء كل سلوك سلبي نية إيجابية. حاول أن تصل للنية الإيجابية التي وراء كل سلوك كي تستطيع التعامل معه. لا تحكم على الأشخاص المقربين لك من سلوكهم، فهذا السلوك الذي تراه سلبيا ما هو إلا انعكاس لنية إيجابية ما عليك أن تعرفها. فعلى حازم ألا يؤنب ريهام على تنغيصها لحياته، بل عليه أن يقدر حبها له ورغبتها في قضاء الوقت معه، ويبدأان في وضع حل انطلاقا من هذه النقطة. وعلى ريهام ألا تؤنب حازم على إهماله وعدم حبه لها، بل عليها أن تقدر جهده الذي يبذله من أجلها، وتوضح لها احتياجاتها، ويبدأان في وضع حل انطلاقا من هذه النقطة. وقتها سيكتشفان أن لهما هدفا واحدا، وهو أنهما يحبان بعضهما، لكن كل منهما يحب الآخر بصورة مختلفة. لكن أحدا منهما لم يفهم هذا، لأنه حكم على الآخر من سلوكه، ولم يحاول أن يتبين نيته الإيجابية وراء هذا السلوك. يقول مؤلف الكتاب: اكتشفت أن أحدا في العالم لا يعترف بأنه على خطأ فيما عداي. الفقرة الخامسة: ما الواقع؟ قد تجد هذا السؤال سخيفا، إلا أنه ليس كذلك. الواقع بالنسبة لك هو ما تعتقد أنت أنه الواقع، وليس الواقع في حد ذاته. كي أوضح لك الأمر أكثر، دعني أقرب لك الفكرة بهذا المثال. المثال: هل الخفاش أعمى؟ يقول العلم إن عين الخفاش لا ترى كما ينبغي، لكنه يعرف الاتجاهات عن طريق الموجات الصوتية التي يرسلها، فترتد عن الأجسام ثم تعود، فتستقبله أذنه الحساسة ليعرف أن هناك شيئا ما أمامه لا يجب الارتطام به. دعني أكرر السؤال إذن: هل الخفاش أعمى؟ بالتأكيد هو أعمى، فهو لا يرى، أليس كذلك؟ هل أنت مصر؟ يقول الباحث الشهير ريتشارد دوكنز في كتابه الجديد في الانتخاب الطبيعي: إن الخفاش يستقبل هذه الموجات ليقوم عقله بتكوين صورة ما في ذهنه يدرك بها العالم، كما نفعل نحن بالضبط. هذا منطقي بيني وبينك، فهل تعتقد أن الخفاش يحلق في السماء ويقول لنفسه: سأرسل الآن موجات صوتية ولنرى معا متى ترتد؟ ها هي قد ارتدت، فلأحسب الوقت الذي استغرقته الموجات كي ترتد، كي أعرف هل يجب علي الانحراف يمينا أم لا. بالتأكيد لا يقوم بهذا، وإلا لما عاشت الوطاويط حتى يومنا هذا، إلا الحاصلة منها على الدكتوراه في الفيزياء. بالتأكيد هذه العملية لا إرادية تماما، كما تقوم عينك باستقبال الأشعة الضوئية وإرسالها إلى الشبكية كي ترسلها بدورها إلى المخ كي يقوم بترجمتها إلى صورة الصفحة التي تراها أمامك الآن. الوطواط يرى، لكن بصورة مختلفة قليلا. حسنا، دعنا من هذه السفسطة العلمية ودعنا نكون أكثر بساطة. مثال آخر: لو أطلقنا خفاشا في بيت جحا الذي نعرفه في الملاهي، تلك المتاهة المليئة بالمرايا والحوائط الزجاجية، هل تعتقد أنه سيضل طريقه؟ بالطبع لا، هو يرى هذا الزجاج وهذه المرايا لأنها أجسام صلبة، لن يضل طريقه في هذا المكان أبدا مثلك أنت. قد ينظر هازئا لنا نحن البشر، نتخبط في هذا التيه معتبرا إيانا عميانا تماما. إذن فالخفاش ليس أعمى، لكنه فقط يرى الأمور بصورة مختلفة، بل أفضل منا في بعض الأحيان. فالخفاش أعمى من وجهة نظرك، لكنك أيضا أعمى من وجهة نظره هو. نهاية التسجيل، الصفحة 49.